بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة. مطلب في بيان حكم مشكوك المثلية والقيمية. إذا اشتغلت ذمة الضامن بالبدل بعد إتلافه أو تلف عين عنده، وكانت تلك العين مما لم يتفق على أنها مثلية أو قيمية، فماذا يضمن؟ بما تفرغ ذمته؟ بدفع المثل أو بدفع القيمة؟ فمثلا لو باع زيد عمرا عنبا، باع شنو؟ مقدار من العنب، وتلف العنب عند عمرو. ليش جبنا العنب؟ لانه مذكور بخلافه. تريد تقول حنطه كيف؟ وتلف العنب عند عمرو المشتري، ثم تبين بطلان العقد. ومثل هذه الصورة، مثل هذه الفرضية، تقدم أن على كل منهما إرجاع ما قبضه، وخصوصا المشتري عليه رد المبيع، وحيث كان المبيع تالفا فاشتغلت ذمته بالبدل، فما هو بدل العنب؟ فما هو بدل العنب الذي به تفرغ ذمة المشتري الضامن من الضمان؟ هل يدفع عنبا مثل العنب التالف أو يدفع قيمة العنب؟ ماذا يضمن؟ هذا هو محل البحث في هذا المطلب. واضح إن شاء الله؟ هذا يعتبر أولا تصوير محل البحث. ثانيا، في معالجة هذه المسألة يتكلم المصنف أولا في مقتضى القاعدة العملية، ثم في مقتضى القاعدة اللفظية. فماذا تقتضي الأصول العملية؟ وبعد الفراغ من تنقيح وتحديد الوظيفة بحسب الأصول العملية وتأسيسها كقاعدة يرجع إليها، ينتقل المصنف لتنقيح ما تقتضيه الأصول اللفظية. ثالثا، في الجواب عن هذه المسألة وجدت احتمالات أربعة أو أقوال أربعة كما ذكرت في المتن. فقول بضمان المثل، هذا وين جاي نتكلم؟ في تلف العين المشكوك أمرها أنها مثلية أو قيمية، فقول بضمان المثل، وثاني بضمان القيمة، وثالث بتخيير الضامن، ورابع بتخيير المالك. الضامن يعني هو بعد القابض المشتري مثلا. ثم المصنف في مقام تحديد مقتضى القاعدة العملية يسلك مسلكا بلحاظ مراتب الاستدلال، وسيتضح أن هناك أربعة مراتب، كل مرتبة تقتضي نتيجة مغايرة للأخرى. المرتبة الأولى، يقول المصنف: لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة العملية هو تخيير الضامن، فإذا تلفت عين عند شخص واشتغلت ذمته بها مع كونها مشكوكة فتبرأ ذمة الضامن من الضمان بحسب اختياره، هو يدفع القيمة تبرأ ذمته، أو يدفع المثل تبرأ ذمته أيضا. فإذن المدعى أن مقتضى القاعدة العملية، يعني مقتضى الأصول العملية، هو تخيير الضامن، والدليل على ذلك حسب كلام المصنف يعني والدليل على ذلك هو أن المقام من موارد أصالة البراءة، والبراءة تقتضي تخيير الضامن بالبيان وبالتقريب الآتي: أن بين القيمة والمثل اللذان هما البدل الواقعي للعين التالفة بينهما نسبة الأقل والأكثر، فإذا دفع الضامن أحدهما فلا ريب أنه يختار الأقل، واضح مو؟ فلا ريب أنه يختار الأقل، فإذا دفعه إلى المالك وطالبه المالك بالأزيد بالزيادة يشك الضامن هل عليه دفع الزيادة أو لا، فيكون شكا في أصل التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة، فيثبت أن ما دفعه الضامن تحصل به براءة ذمته. اليوم مطلبنا لطيف وحلو دقيق وشوية رد نتأنى بالترتيب. هذه المرتبة الأولى بحسب القواعد العملية، يقول المصنف أن القاعدة العملية تقتضي ماذا؟ أي قول من الأربعة؟ تخيير منه؟ تخيير الضامن بدليل أصالة البراءة. هاي خلصت؟ نجي إلى المرتبة. وأما المرتبة الثانية فيقول المصنف أن الذي تقتضيه القواعد العملية هو تخيير المالك لا تخيير الضامن، وذلك إذا فرض قيام الإجماع على عدم تمامية تخيير الضامن، ولا معنى لإسناد براءة الذمة من الضمان لنفس الضامن، وإنما المطلوب في المقام هو إرجاع أو إيصال العين أو بدلها للمالك، والذي يعلم ببدل ماله والذي يعلم بما يسد النقص في كيسه هو المالك. فلا معنى لأن يكون التحديد البدل بيد الضامن، وإنما لابد أن يكون أو لا معنى له لأن يكون بيد الضامن. فإذا للإجماع على عدم إناطة البراءة باختيار الضامن، حينئذ نقول فلا بد أن يكون الضمان يتحقق بتخيير المالك لدليلين. وياي بها خطوة جانا للمرتبة الثانية، شو نقول؟ صنف يقول لا، الصحيح ليس مو القول الثالث وهو ضمان وهو تخيير الضامن، وإنما تخيير المالك. ليش؟ لفرض قيام إجماع على عدم تمامية تخيير الضامن. هسه شوية شرح بتوضيح على بيان تلويح لحكمة الإجماع بيناها. إذن نقول بأن الصحيح هو القول الرابع وهو تخيير المالك. المصنف يقول لدليلين. الدليل الأول مقتضى قاعدة على اليد. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهي تقتضي اشتغال ذمة الضامن، اشتغال ذمة القابض، فهي تقتضي اشتغال ذمة القابض، ولا تفرغ ذمته إلا بالتأدية. لا تفرغ ذمة القابض إلا بأن يؤدي، وأي تأدية هي التي يصدق عليها أن اليد أدت؟ مقتضى على اليد أن التأدية تتحصل بدفع وإيصال ما يصدق تأدية، والذي يحقق صدق التأدية يعلمه ويعرفه منه صاحب العين التالفة المالك. ملتفتين؟ كون نتعقلهن ونتفهمهن، لأن ذني واحدة واحدة راح ترى كون نستحضرهن كلهن اليوم. الدليل الأول شنو سيدنا؟ على اليد. الدليل الثاني قاعدة الاشتغال. الإجماع مجرد أبطلنا به القول الثالث وهو تخيير الضامن.
والآن هذه على اليد هي
أدلة
التخيير
وطرف
الضامن.
المالك.
العفو المالك.
لا تخلصونها، ترى هي شوي شوي راح راح. المرتبة الأولى قلنا تخيير الضامن. دليل البراءة. أجينا المرتبة الثانية المصنف يقول لا، مرتبة الأدلة ليست البراءة، وإنما شيء آخر، وهي تقتضي تخيير المالك لا تخيير الضامن. ليش ما قلنا تخيير الضامن؟ لقيام إجماع على عدم تمامية تخيير الضامن. ليش؟ يقول يابا تخيير ضامن شنو؟ واحنا غير نريد كون نسد النقص اللي حصل في كيس المالك، غير نريد نرجع النقص اللي صار عند المالك. هذا يناط بمن؟ يناط بشخص أجنبي عن الكيس الخسران أو صاحب الكيس الخسران. فإذا لا معنى لأن يناط الضمان وتحديد الضمان بمن؟ بنفس الضامن، وإنما نجي لمن؟ نقول للمالك. خب عندكم دليل؟ يقول نعم دليلان. الأول على اليد، فإنها تقتضي أن يكون براءة الذمة والتأدية وتحقق الضمان بيد من؟ بيد المالك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو سمينا سيدنا؟
الاشتغال
بتقريبين. فهذا الشيء اللي أخذته من عندي.
نعم.
فشو وقت يصدق تأدية؟ أنت شنو تعطينا؟ قلت لك هاي مو تأدية. فإذا تدعيت أن هذا تأدية وأنا ادعيت أن هذه تأدية، قول من يؤخذ؟ قول المالك، إنه هاي ما تقابل العين مالتي. طبعًا إحنا مو جاي نفترض إنه إحنا في سوق دجالين وسوق ما أدري كذا، لا، نفترض ناس متدينة وكل لا يريد إلا حقه. فأنت أخذت من عندي كتاب المكاسب تلف عنده، تروح تجيب لي كتاب ثاني، أقول لك لا صحيح هذا مكاسب، ذاك السيد مطنيا هدية ومقع لي شو. ما هذا كتاب ما يسد بي. إيش قد يسد؟ أقول لك هو الكتاب هذا بالسوق تم يشتري ب10,000، 100,000 آن يلا يصير يسد النقص مالتي. فالمثل ما يفيد، يفيد القيمة اللي هي 100. إذا قلنا بتخير الضامن كن أنا أقبل بالكتاب اللي اشتريته ب10,000. إذا قلنا بتخير المالك فكن أنا شنو؟ كن أنت تقبل بالمية اللي أنا افترضته. المن المعال المصنف يقول إحنا والمرتبة الثانية أن الأدلة تقتضي، هذا اقتضاء بعد ما خلصنا، أن يكون التخير بيد المالك. ليش؟ دليلين. الأول على اليد. ليش؟ لأن على اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا لابد من صدق التأدية. خب صدق التأدية يناط بمن؟ بالمالك، مو بالآخر بالأجنبي اللي قبض العين وتلفت عنده. دعوة سهلة بعدنا بسم الله. الدليل الثاني الاشتغال بتقريبين. التقريب الأول أنه لما اشتغلت ذمة الضامن بالبدل الواقعي ودفع أحد البدلين، بين قوسين يعني المثل أو القيمة، فدفع أحدهما وطالبه المالك بالآخر، دفع القيمة المالك قال لا أريد المثل، أو دفع المثل المالك قال لا أريد القيمة. فلو دفع الضامن أحدهما وطالبه المالك بالآخر سيشك الضامن أن ذمته فرغت بما دفع، هل ما دفعه يفرغ ذمته؟ هل هو امتثال لوجوب الضمان أو لا؟ والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فإذا كان شاكا بفراغ ذمته بما دفع لابد أن يأتي الضامن بما يتيقن معه بفراغ الذمة، والذي هو ما يعينه المالك، وهو يعني أن القول الصحيح ما يختاره ويعينه المالك. هذا التقريب الأول للاشتغال، واضح؟ التقريب الثاني، لما علم الضامن باشتغال ذمته وأراد أو دفع أحدهما وشك بفراغ الذمة يكون حينئذ قبل الدافع متيقن اشتغال الذمة، بعد الدافع يشك بفراغ الذمة فيستصحب اشتغال الذمة، يستصحب اشتغال الذمة إلى ما بعد الدافع، وهو يعني لابدية مراعاة اختيار المالك. هذه المرتبة الثانية، خلنا نطبق هذه حتى نجي المرتبة الثالثة. نعم
شيخنا، قول تخيير الضامن هذا قول لو مجرد فرض يعني ثبوتا
أسا بعضهم يقول احتمالات، بعضهم يقول أقوال.
فإذا أقوال فشلون قلنا قام الإجماع على بطلانه، إذا هو قول فشلون
فرضا لو صراحة يجي بعد المرتبة الثالثة. قال
وقتا هو
استصحاب
الفرق الثاني هو
اشتغال، بس تقريب الاشتغال بالاعتماد على الاستصحاب تصوير. قال فلا بد من ملاحظتها، فلا بد يعني شنو؟ واحنا قلنا راح نجي شو نسوي في موارد ما حددنا مفهوم المثل او القيمه، فيصار الى مصاديق المثل او القيمه. ما اتفقت الكلمه على انه مثل فهو مثل، ما اتفقت على انه قيمه فهو قيمه، ما اختلفت فيه الكلمه فلا بد، ما اختلفت فيه الكلمه فلا بد من ملاحظه الاصل العملي، الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو يعني هل هو الضمان بالمثل او الضمان بالقيمه او الضمان بتخيير المالك بين المثل والقيمه او تخيير الضامن بين المثل والقيمه. ولا يبعد، هاي المرتبه الاولى، ولا يبعد ان يقال ان الاصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته الضامن عما زاد على ما يختاره هو، ما يختاره الضامن. انتهت المرتبة الأولى. نجي المرتبة الثانية، فإن فرض إجماع على خلافه، على خلاف تخيير الضامن، فبعد تخيير الضامن صار مو صحيح، فإيش راح يتعين بعد أن هذا مو تخيير الضامن، كون واحد من الثلاثة الأخرى. فالأصل تخير المالك، ليش؟ لدليلين، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافا دليل الثاني إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خارج من هذا العام ما إذا رضي المالك بشيء آخر. يعني خرجنا عن تأدية نفس العين بمن؟ بالشيء اللي حدد المالك أنه تأدية. والأقوى المرتبة الثالثة. سحنا بالمرتبة الأولى اشتبين القول تخير الضامن، بالثانية اشتبين تخير المالك. في المرتبة الثالثة يقول المصنف الأقوى أن الصحيح هو تخيير المالك ابتداء من أول الأمر. أي شو ركز وياي، إذ قولكم في المرتبة الثانية بتخيير المالك بعد افتراض قيام الإجماع على عدم تخيير الضامن، كأنكم جعلتم أن الأصل هو تخيير الضامن، كأنكم جعلتم أن الأصل هو تخيير الضامن ولا يصار إلى تخيير المالك إلا بالإجماع إلا بمخرج، وكأنكم جعلتم بينهما طولية، وأن القاعدة تقتضي تخيير الضامن وإلا فتخيير المالك، وهذا ليس صحيحا، لأن تخيير الضامن لا تقتضيه القواعد أصلا. تخيير ضامن لا تقتضيه القواعد أصلا، إنما الذي تقتضيه القواعد هو تخيير المالك ابتداء من أول الأمر. قام الإجماع على عدم تخيير الضامن أم لم يقم؟ فبعد تجون تقولوا لي الصحيح هو تخيير الضامن، وببركة الإجماع أبطلنا تخيير الضامن، ثم قلنا بتخيير المالك استنادا لدليل. لا لا لا، هذا خطأ، هذا مو صحيح. الحق ابتداء من أول الأمر، القواعد العملية تقتضي تخيير الضامن، عفوا المالك، تخيير المالك. لماذا القواعد ابتداء؟ طب هاي دعوة صارت لحد الآن، هذا مجرد جاي نصف الدعاوى. دليل شنو؟ لأصالة الاشتغال وعدم تمامية البراءة، لأن الاثنين يكون تممهم. أما الاشتغال فبالتقريبين المتقدمين وهما تامان، وأما عدم تمامية البراءة فلوجهين، براءة مو تامة فلوجهين. الوجه الأول أنكم في المرتبة الأولى صورتم البراءة استنادا إلى أن النسبة بين المثل والقيمة، استنادا إلى أن النسبة بين المثل والقيمة هي الأقل والأكثر، مع أن النسبة بينهما هي التباين، وإذا كانت التباين فلا يصار إلى البراءة التي تقتضي فراغ الذمة أو براءة الذمة عن الزائد، وإنما لو دفع الضامن أحدهما المثل أو القيمة وطالبه المالك بالآخر، فإن العرف يرى لابدية رد المدفوع أولا ويأخذ الثاني. فلو دفع المثل، فلو دفع الضامن المثل وطالبه المالك بالقيمة، لا يرتضي العرف أن يدفع الضامن للمالك فرق القيمة. شوية صورها وياي. إذا كان المثل احنا افترضنا شنو العنب قيمته 10 دنانير، وقام الضامن بدفع عنب للمالك، قال تفضل عنب اللي انطيتني اياه خذ هاك تلف، انا رحت اشتريت لك عنب مثله تفضل، المالك شو راح يقول له؟ لا، هذا العنب لا يكون سدادا لعنبي، عنبي ب 15 دينار، انت جبت لي عنب ب 10 دنانير، فبنقول لك تفضل هاي 5 زيادة. العرف يقبل هالشي؟ قل له لا، رجع له العنب وانطيه 15 دينار. ماذا يفهم العرف؟ هل يقبل العرف بأن يدفع الضامن فرق ثمني بين القيمة والمثل، أو يقول بإرجاع ما دفعه وأخذ الثاني. الدعوة أن العرف لا يرتضي بأخذ الفارق، بل هو المالك لا يقبل. شنو أنا بالتالي ما أخذ عنب ما أدش له أنا ويا خمس دنانير، لو تنطيني 15 أنا راح أشتري العنب اللي أريده، لو تنطيني عنب مثل العنب مالتي هذا مو مثله ترجع لي العنب مالتي، أما تنطيني عنب أبو 10 دنانير وياها 5 دنانير شنو شغلة شغلة. إذن بنيتم البراءة على أن النسبة بين المثل والقيمة هي الأقل والأكثر، فقلتم بالبراءة وهو ليس بتام، النسبة بينهما هي التباين كما سيأتي تصوير أكثر وأدق لهذا المطلب. هذا التقريب الأول أو الوجه الأول لبطلان البراءة. الوجه الثاني، لو سلمنا أن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، ولكن ليس المقام من موارد جريان البراءة، لأنها من الأصل المثبت، لأن البراءة في المقام إجراؤها لإثبات المدعى يكون من باب الأصل المثبت. واضح؟ وذلك لأن البراءة غاية ما تثبت بها، غاية ما تثبت بالبراءة هو عدم وجوب دفع الزيادة. خطوة خطوة، البراءة تنطينا أكثر من هذا، فقط تنطينا أنه شنو لا يجب عليك دفع الزيادة، وحينئذ عدم وجوب دفع الزيادة وحينئذ فعدم وجوب دفع الزيادة يلزمه تعيين ما اختاره الضامن، ولكن تعيين ما اختاره الضامن ليس لازما شرعيا لعدم وجوب دفع الزيادة، وإنما هو لازم عقلي. فلو قلنا بتخيير الضامن استنادا للبراءة كان تعيين تخيير الضامن لازما عقليا لجريان البراءة. شوي هذه نقطة احتاج لتتأمل بها، شلون صار أصل مثبت؟ شنو ثبتنا بالبراءة؟ عدم وجوب الزيادة. خب عدم وجوب الزيادة هو هذا مدعاك اللي تريده، لو تريد شيء آخر يقول لا أنا أريد أثبت تخيير الضامن. عدم وجوب الزيادة هذا مقتضى البراءة، لكن عدم وجوب الزيادة يقتضي تخيير الضامن. شلون؟ مفارقة، شلون انتقلتوا؟ يقول لي أنه إذا لم يجب دفع الزائد يعني أن ما دفعه الضامن، تفرق به الذمة. عدم وجوب دفع الزائد سيدنا، عدم وجوب دفع الزائد شنو معناته؟ شنو يلزم؟ شنو يترتب عليه؟ فراغ الذمة بما دفعه الضامن، بما اختاره الضامن. ولكن التفتوا يا هي الخطوة المهمة، تعيين ما اختاره الضامن لازم شرعي لعدم وجوب دفع الزيادة، عندي دليل شرعي يقول إذا لم تجب الزيادة على الضامن فالمتعين في ذمته واقعا هو ما اختاره الضامن. التفتوا لها مقدمة خارجية واضحة كون الصير. احنا شو نريد نعين إذا قلنا بأن الصحيح هو تخير الضامن؟ يعني إذا اختار المثل يكون المثل هو وظيفته الواقعية، إذا اختار القيمة تكون القيمة وظيفة الواقعية هي التي شرعها الله في حق كل من الضامن والمالك. فهل نتعقل أن يكون الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهر الذي في ذمة الضامن لازم لعدم وجوب دفع الزيادة أو لا نتعقل ذلك؟ يقول إن تعقلناه فهو لازم عقلي ليس إلا وليس لازما شرعيا، إذ عدم وجوب دفع الزيادة لا يلزمه شرعا. لا نتصور لا نتعقل أن الشارع سبحانه وتعالى يشرع تخير الضامن على أساس عدم وجوب دفع الزيادة. إذن دفع الزيادة يلزمه تخير الضامن، فتخير الضامن لازم عقلي وليس شرعيا. إذا كان لازما عقليا كانت البراءة أصلا مثبتة. إذن الأقوى تخير المالك لا تخير الضامن. صار واضح إن شاء الله؟ ولذلك قال بعضهم، ولذلك لم يقل المصنف في ابتداء المرتبة الأولى بتخيير الضامن بنحو الجزم والفتوى، وإنما قال لا يبعد. ليش؟ لأن تخيير الضامن مستند إلى أصالة البراءة اللي هي ليست تامة. قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال بعد، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. واضح إن شاء الله؟ هاي المرتبة الثالثة. وين وصلنا صاحب المرتبة الثالثة؟ ايش قلنا شيخ علي؟ الصحيح هو قول، يا قول تخيير الضامن مو تخيير المالك. الأولى تخيير الضامن، الثانية تخيير المالك، الثالثة
تخير
مالك ابتداء. ها احسنتم، هو هذا اللي تقوله. شو الفرق بيناتهم؟
لا
في المرتبة الثانية قال الصحيح تخير المالك بعد الإجماع على عدم تمامية تخير الضامن، أما في المرتبة الثالثة يقول لا ابتداء ما نحتاج أصلا إجماع، قام الإجماع ولا لم يقم، الصحيح هو تخير
المالك.
لا بالعكس عكسها،
لا لولا الإجماع
وجه هاي مثل ما قلت لكم الطولية، كان ما يريد يقول بأنه مقتضى القواعد التخير الضامن وبالإجماع رفعنا اليد عن تخير الضامن فإجت أدلة تخير المالك. مصنف يقول لا تخير المالك هي الصحيح هي القاعدة من البداية، ما نحتاج إجماع. خب المرتبة الرابعة يقول المصنف الصحيح هو تخير الضامن. الصحيح أن مقتضى القواعد العملية تقتضي تخيير الضامن ابتداء وليس تخيير الضامن، ولكنه تخيير عقلي لا شرعي. نعم ها نعم
شو
الفرق؟ يا فرق
بين انه هذا التخيير الشرعي
اذا شرعي مع ادله شرعيه غير، واذا
هاي يعني فالنتيجه هي واحده تخيير الضامن لكن المستند
يعني يريد يقول بانه تخيير المالك اللي هو المرتبة الثالثة اللي وصلنا لها هذه كأنما هي مقتضى القواعد العملية الشرعية.
نعم.
أما إذا جنب في فصلنا إذا مقتضى الحكم العقلي عند الاضطرار كما سيتضح لا راح يرجعنا إلى تأخير الضامن. تمام سيتضح. شنو عندنا وقت تعبتوا بعد. وبيان ذلك ها بينا شوية. وبيان ذلك أنه إذا فرض فقد الدليل على شيء من الأقوال الأربعة المتقدمة ما عندنا دليل لا على القول الأول ضمان المثل ولا على الثاني ضمان القيمة ولا على الثالث تخير الضامن ولا على الرابع تخير المالك فقدنا الأدلة الاجتهادية على شيء من الأقوال الأربعة المتقدمة وفرض قيام الإجماع على عدم تخيير المالك وفرض قيام الإجماع على عدم تمامية تخيير المالك فمع ملاحظة الأمرين يصار إلى ما يقتضيه الحكم العقلي شوفوا يعني شلون وين وصلنا ساحنا يقول إذا افترضنا هيك أنه هاي الأقوال الأربعة ما عندنا دليل تمام وافترضنا عندنا إجماع يقول بأنه لا يصار إلى تخيير المالك يقول بالحالة شو نسوي لا مصير حينئذ إلا أن نتوجه لجناب العقل شو نقول له لا بد من أن تتدخل بعد القضية وصلت إلى كلش العظم فما يقتضي العقل يقول المصنف إذا سألنا العقل عن ما يقتضيه مع الالتفات للأمرين مفروضين فالعقل يقول بلا بدية تخيير الضامن لا الإجماع مجرد يقول بأنه شنو
تخيير المالك عدم تخيير
المالك, خوب مو تخيير المالك خلي يصير بالمثل عندنا أربع أقوال
ما عنده دليل على
اي فاذا الاجماع قال بعدم تماميه تخيير المالك خب المن تروح
تخيير الضامن
هو هذا جاي يقوله تجاي تقولون لا ليش تخيير الضامن هو خب بالاجماع مو يقول لا الاجماع غايه ما يفيدنا شنو عدم تماميه تخيير المالك
تخرج
قولا وتبقى ثلاث اقوال فاحنا بعد يكون نجي للعقل نقول له شنو تختار قل لا بدية تخيير الضامن وذلك لأن اشتغال ذمة الضامن بالبدل الواقعي شوف العقل بعد وين دخل حتى يتضح عندنا الوجه الأول في عدم تمامية البراءة قبل شوية العقل يقول لما اشتغلت ذمة الضامن بالبدل الواقعي فذاك يعني أن ذمته اشتغلت بالقيمة معينا ولا تفرغ بالمثل أو اشتغلت بالمثل معينا ولا تفرغ بدفع القيمة هذا معنى اشتغال الذمة شفتوا وياي هاي النقطة المهمة اللي يكون شوي صار واضح عندنا أن اشتغال ذمة الضامن بالبدل الواقعي على فرض تلف العين شنو يعني اشتغلت بالبدل الواقعي ويقول له إما المثل أو القيمة شنو يعني بعد تجي تصور لياهن أقل وأكثر يدفع كيلو عنب وياخ 5 دنانير مال لا
واقعا ذمته مشتغلة بالمثل بحيث لا تفرق بالقيمة، أو واقعا اشتغلت بالقيمة بحيث لا تفرق بالمثل، وهذا صار واضح بيناتهم تباين بعد. ثم لا زال العقل يقول ولما كان الواقع مجهولا عندنا ولا دليل على شيء من الأقوال الأخرى مع عدم إمكان الاحتياط، مع عدم إمكان الاحتياط بدفع كل منهما، فيكون المقام من الدوران بين المحذورين، فيكون المقام من الدوران بين المحذورين، فيصار إلى التخيير العقلي كتخيير الفقيه عند التعارض بين دليلين متكافئين بلا مرجح لأحدهما. فالصحيح تخيير الضامن تخييرا عقليا، فما يختاره الضامن هو المبرئ للذمة من باب الاضطرار، من باب الاضطرار، لأن المسألة من الدوران بين المحذورين. بالأخير قال فتأمل، خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين نشوف هذا التأمل شو يريد لي. سيدنا راح يبطل مو؟ يا الله. نعم يمكن أن يقال، هاي نعم شو قد قالها ورا ما قال الأقوى، الأقوى تخير المالك. نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، بعد فرضية أخرى، وبعد الإجماع على عدم تخير المالك، إذا لاحظت ذن الفرضيتين، يمكن أن يقال التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، لأن وظيفته هذه ما تبرأ بالقيمة، ولا للضامن الامتناع وتعيين القيمة كذلك، يعني ولا يكون للمالك المطالبة بالمثل، فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية، يعني احتياط ما ممكن عند التشاحي والاختلاف والتنازع، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى. قلنا شلون بالفتوى هناك شنو قلتوا؟ تخيير عقلي بانه هاي الروايه لو هاي الروايه، هاي الحجه لو هاي الحجه. ففي المقام كذلك نقول تخيير عقلي. فتامل والوقت تجاوز كلش، مع انه المفروض ما نتركه. فتامل يحتمل أن يكون إشارة لأحد أمرين أو لكل منهما. الأول تنبيها، لعله تنبيها على الفرق بين مقتضى القاعدة في المرتبة الرابعة عن مقتضى القاعدة في المرتبة الأولى مع اتحاد النتيجة فيهما. بالمرتبة الأولى مو قلنا تخير الضامن، بالمرتبة الرابعة همش قلنا تخير الضامن، خب النتيجة واحدة، هل هذا يعني أنه تكرار وعدم الفارق؟ يقول لا، ما قلنا به في المرتبة الأولى كان مستندا لأصالة البراءة، بينما ما قلنا به في المرتبة الرابعة من باب حكم العقل بعد الاضطرار. وفرق بين المستندين وإن كانت النتيجة واحدة. هذا الأمر الأول وهو واضح. الأمر الثاني، قد تسأل لما لا يمكن الاحتياط؟ لما لا يمكن الاحتياط؟ إذ موارد عدم إمكان الاحتياط من قبيل دوران الفعل الواحد بين الوجوب والحرمة، بأن يكون نفس الجمع بينهما محال. أما في المقام فيمكن للضامن أن يحتاط بدفع كل منهما، يدفع القيمة والمثل، يدفع العنب وياخذ 15. فهي عقلية شباب.
يلزم الحرج والضرر دائما يدفع
الثاني. شو هي كل موارد الاحتياط؟ شو كل موارد الاحتياط هو يدفع أكثر من بحيث يحرز مطابقة الواقع. موارد امتناع الاحتياط فيصار إلى التخيير العقلي إنما هو في صورة عدم إمكان الاحتياط. في المقام افرض يلزم بخسارة زيادة حرج كذا، بس هو أساسا ممكن احتياط من قبيل دوران الفعل الواحد بين الحرمة والوجوب. فهناك عند دوران الفعل الواحد هناك قالوا التخير، تخير العقل وين ايش وقت يجي؟ إذا دار الفعل الواحد إما أن يعني افرض شخص نذر ونسى أنه نذر أن مثلا يزور فلان، لو نذر عدم زيارته قلنا ما أقدر أحتار لأنه أروح خاف أنا نذري بالعكس، ما أروح خاف أنا نذري بالذهاب. هنا شنو احتياط ما يصير؟ هنا ليش ما يصير احتياط؟ شو إحنا عبرناها بكل بساطة، قلنا ولا يمكن الاحتياط فيصال التخير العقلي. فتأمل أن الاحتياط في المقام محال لأنه بدفع كل من المثل والقيمة مناف للاحتياط عقلا، إذ معنى الاحتياط هو إتيان الفعل بما يحكم العقل معه بفراغ الذمة. وفي المقام لو دفع الضامن المثل والقيمة وقابضهما المالك اشتغلت ذمة المالك بما لا يملك، ولا يحكم العقل بفعل احتياطي يفرغ ذمة شخص ويشغل ذمة آخر. إذ في المقام نريد حكما عقليا يراعي الطرفين، يراعي الضامن والمالك. فلو قلنا بلزوم الاحتياط وأن المالك عليه أن يقبض كلا منهما يلزمه اشتغال ذمة المالك بما هو زيادة، فلا يصح الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط في المقام لأنه منافي للاحتياط فيصار إلى التخيير العقلي. ولذلك قال فتأمل. هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة العملية، يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد اللفظية. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.